صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كان حديثنا في الليلة الماضية عن أن الدين ينقل الإنسان من حالة الشك إلى اليقين، ومن التردد والحيرة إلى الاطمئنان، سواء كان ذلك في إجابته على الأسئلة الأساسية التي ترتبط ببدء الإنسان ووجوده أو بمصيره ونهايته أو بتكليفه في هذه الحياة ودوره فيها. تلك الأسئلة التي تتردد على ذهن الكثير من البشر يقدم فيها الإسلام إجابات وافية وتامة لكي يعرف الإنسان من أين وإلى أين وكيف. وهكذا الحال بالنسبة إلى أموره العبادية، فإنه يجعل طرقا وأساليب وقواعد يخرجه بواسطتها من التشكيك والتحير في العمل العبادي إلى حالة من تعين الوظيفة العملية واليقين ولو التعبدي. هذا كان حديثنا، وتعرضنا أيضا إلى بعض التطبيقات في ذلك، مثل قاعدة لا شك لكثير الشك، ومثل الشك بعد تجاوز المحل وتجاوز العمل، وهذا قد تم التعرض إليه. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا آخر من هذا الموضوع، ونقدم له بمقدمتين. الأولى أن الغرض من تشريعات الدين تحقيق مقاصد وأهداف في تكامل الإنسان وفي قربه من الله سبحانه وتعالى وفي تأمين حياته في هذه الدنيا بسعادة ورخاء مع قيامه والتزامه بأحكام الله تعالى. لم تأتي تشريعات الدين لكي تعيق حياة الإنسان، ولم تأتي لإحراج معاشه، فيستطيع الإنسان المؤمن أن يلتزم بكل ما وجب عليه بلا استثناء من دون أن تتعرض حياته لضرر، بل ولا حرج ولا مشقة أو عسر، وإنما في كل ذلك كان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فيشرع الإسلام هذه التعاليم العبادية والمعاملاتية، ويضمن للإنسان أنه يعيش حياة يسيرة خالية من الحرج، خالية من المشقة، خالية من العسر، مهما كان التزام الإنسان دقيقا وعميقا بهذه التعاليم. ولذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان مثل هذا الأمر. ومن عجب أن بعض من يتأملون في تشريعات الدين من بعض الفقهاء مثلا أو العلماء قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى، فيقومون بوضع تشريعات من شأنها أن تحرج حياة الإنسان، بعيدا في فهمهم عن فهم أهداف الدين من هذه التشريعات. مثلا بعض الطوائف أو بعض الفرق أو بعض فقهائها تراه يجعل احتياطا ثم احتياطا في الاحتياط، وهكذا أنت تجد أن هذا الإنسان قد كدلت يداه وقيدت رجلاه عن المسير باعتبار هذا الاحتياط، وفوق هذا الاحتياط أيضا يوجد احتياط آخر، الأمر الذي يخالف بعض أغراض الدين في تيسير معاش العباد وفي تسهيل حياتهم، بل في تحقيق رفاهية الناس. قضية الصلاة على سبيل المثال، قضية الصلاة أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة عن طهارة، لكن هذه الطهارة كانت يسيرة وسهلة. ما أوجب الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الطهارة بنحو تكون عسرة أو محرجة لحياة الإنسان؟ وتأملوا في الوضوء تجدوه شيئا يسيرا قريبا إلى النفس، لا يصعب على أي إنسان، خصوصا إذا التزم بالقدر الواجب منه فيكون من أسهل الأمور السهلة. وإذا كان هذا هم موجود لم يكلفه شيئا عسرا، ما قال له تعال تحمل الضرر والأذى حتى لو كنت لا تستطيع، انا اريد من عندك طهار، لازم تتوضا، تمرض ما تمرض ما يهمني انا. هذه حالة الظلم محالة الله سبحانه وتعالى. طيب، لم تجد هذا الشيء، لم تجدوا ماء، لم تستطيعوا استعمال هذا الماء، كان يضركم، كان يحرجكم، كان هناك حاجة إلى هذا الماء، أنت في مكان لا تجد إلا كربة ماء لو توضأت بها من الممكن أن تتعرض للعطش أنت أو من هو في كفالتك أو طلها العلماء، حتى لو الدابة مالتك كانت تحتاج إلى هذا الماء بحيث تنفق وتتلف لو لم تفتها إياه. قل هنا ننتقل وظيفتك من الوضوء إلى التيمم، وهذا يعقب فيما بعد ذلك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ليش؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فأول نقطة أن هذه التشريعات الإلهية الغاية منها والمقصود منها هو ارتقاء الإنسان إلى المقام الأسمى في قربه من الله سبحانه وتعالى، وفي أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا. آليات ووسائل هذا العمل من وضوء وطهارة وغير ذلك من الأمور، آليات بسيطة يسيرة، حتى العبادات نفسها هي عبادات ميسرة سهلة يمكن للعامة الإتيان بها من دون متاعب أو مصائب حقيقية. هذا أول نقطة. النقطة الأخرى أن بعض هذه الأعمال يمكن للمسلم بل لعموم العقلاء تفهم حكمتها وغايتها حتى لو ما كان مسلم. وهناك بعض الأعمال قد لا يصل ذهن الإنسان إلى فهم حكمتها، ولكن لأن الله الحكيم قد شرعها، ونحن نعتقد أنه لا يشرع شيئا إلا وكان فيه مصلحة بنحو من الأنحاء، نعتقد بوجود حكمة وإن كنا لا نستطيع إدراكها. هذه أمور تعبدية نسميها، إحنا نتعبد بالإطاعة حتى لو لم نفهم حكمتها ولم نفهم العلاقة بينها وبين نتيجتها. أضرب لك مثال للتقرير. الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وبالغسل لتحقق الطهارة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. بالتالي الغسل واجب، صب الماء بهذا النحو لكي يتحقق على أثره الطهارة. هذا أي واحد تعطيه من عقلاء الناس وتقول له هل هناك ارتباط بين الطهارة والنظافة والنزاهة من جهة وبين استعمال الماء، يتفهم هذا المعنى. نعم، يوجد هناك علاقة بين الوضوء بما هو غسل للوجه واليدين والمسحتين وبين حصول طهارة وتنزه ونظافة، سواء معنوية أو مادية. أي واحد يقدر يتفهم هذه العلاقة الموجودة بين استعمال الماء وبين حصول الطهارة والنزاهة. لكن لو اجيت قلت الى واحد من المسلمين فضلا عن غيرهم، هل هناك علاقة واضحة بين استعمال التراب وبين الطهارة والنزاهة؟ يقول لك انا ما افهم وجود هالعلاقة، لولا ان الله سبحانه وتعالى امر بذلك ما نفهم هذه العلاقة. تعال يا ايها الانسان حتى تصير طاهر وتصير نظيف وتصير منزه، تعال اضرب على كومة تراب ومسح وجهك ومسح اياديك. هذا ما نقدر نفهمه الا لان الله سبحانه وتعالى امر به، ونعلم ان الله لا يأمر الا لوجود مصلحة ووجود حكمة، لكن ما نفهم ما هي العلاقة والملازمة بين استعمال التراب وبين حصول الطهارة والنظافة، لكن نفهم هذا بالنسبة إلى الماء. فأكو عندنا بعض القضايا حسب ما يسمونها قضايا عقلائية، يعني عقلاء الناس حتى لو مو متدين ولم يكن ملتزما بالدين والإسلام يستطيعون إدراك هذا المعنى، يستطيع إدراك أن استعمال الماء ينتهي إلى حالة من النظافة والنزاهة والطهارة، وإن كان ما يفهم كامل معنى الطهارة بس يفهم في الجملة. أما بعض القضايا عقلائية حسب التعبير، يعني لا يفهمها عقلاء الناس، وإنما لابد أن يقول الإنسان أنا ألتزم بهذا باعتبار وجود الأمر الإلهي به، وإن كنتم جنبا فاتطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لولا الأمر الإلهي ما يوصل ذهن الإنسان العادي إلى أن هناك علاقة بين الطهارة والنزاهة وبين استعمال التراب على الوجه وعلى اليدين. ولذلك نسمي مثل هالقضايا قضايا تعبدية، يعني نحن نسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى ونستعمل هذا. والله يصير وساخ ما يصير وساخ، شلون يجتمع التراب ويا النظافة، هذا احنا ما علينا منه، لان الله سبحانه وتعالى قد امر به وهو الحكيم. طيب اكو بعض القضايا لا يمكن للعقلاء حتى لو مو مسلم يتفهم هذا الامر، كالعلاقة الموجودة مثلا بين الاغتسال وبين حصول النظافة والطهارة والتنزه. طيب عندنا بعض القواعد هي من هالنوع، بعض القواعد في الفقه وفي التشريع هي من هذا النوع، قسم منها تعبدي، الله قال هالشكل، الله قال هالشكل، تشكو غير تريد تطيع الله سبحانه وتعالى، الله يأمرك بمثل هذا الأمر. طيب هل اعتبارات مالك رايح جاي، لو كان كذا لكان أحسن، أول الصبح واحد جاي النشيط خلي تصير 4 ركعات، الظهر تعبان جاي من العمل لو صارت ركعتين، هذا كلام كله غير نافع. نحن مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى بهذا النحو من العبادة، نسلم لذلك تعبدا. ليش الصبح صار 2، الظهر 4، المغرب 3؟ لا نعلم. علينا التسليم لله تعبدا، حتى لو واحد قربه ببعض الوجوب هاي الوجوب ما عليها دليل،
ممكن تكون صدق وممكن ما تكون صحيحة. هذا قسم من القواعد عندنا. ومن القضايا قسم آخر قضايا حسب التعبير عقلائية، الشرع إذا إجى يرشد إليها، ومن ذلك ما ذكرناه في قضية قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. هاي القواعد في الواقع مو أمور تعبدية فقط، وإنما هي أمور عقلائية يمكن للعقلاء أن يتفهموها، والشرع إجا وبينها وأوضحها. بعبارة أخرى، الإنسان لما يجي يسوي عمل من الأعمال ويتجاوزه إلى عمل آخر ثم يشك في ذلك العمل السابق، العقلاء عندهم لا يعتنون بهذا الشك السابق، وإنما يعتبرون أنه قد حصل ذلك العمل ومضى. الشرع يجي يقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه مو فقط قاعدة تعبدية الله قالوا احنا لازم نلتزم بها والمعصومون قرروها واحنا لازم نطيع، لا، هذه من جهة، ومن جهة اخرى هي امر عقلائي اثبتته التجربة. يعني انت الان لما تشوف في حياتك الاعتيادية، لو كنت متعود على سبيل المثال عادة انه لما تدخل البيت تقفل الباب بعدين تروح الى فلان مكان ثم تذهب الى غرفة النوم، وانت في غرفة النوم تشك انه هل انا قفلت الباب لو لا، يصير هذا عادة، ترجع تشوفه فعلا مقفول. ليش؟ هسه التعبيرات تختلف هنا، برمجة الانسان الداخلية خليه يعمل على وفق النظام اللي كان ماشي فيه. زين، يوميا انت تنطلق الى العمل من خلال شوارع معينة. زين، بعد ما تركت من شارع الى شارع، انا مريت من الشارع اللي قبله لو ما مريت؟ اي نعم مريت. انت في ذات الوقت كنت فيما يشبه البرمجة الداخلية اللي هي تخضع عملك لمسيرتها. الشرع يجي يستفيد من هذه الحالة، وهو أعلم بالإنسان وطريقة تفكيره وأسلوب حياته، فيقول له إذا شككت في شيء بعدما خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا تعتني به. وهذه اللي يسمونها قاعدة التجاوز. لذلك بعض فقهائنا أبرار رضوان الله تعالى عليهم يستفيد من هذا المعنى، يقول ظاهر حال الإنسان أول شيء، بعدين يجيب حمسة للمسلم على الصحة، ظاهر حال الإنسان هو هكذا، أنه إذا كان يعمل عمل على وفق نظام معين، لو بعد ما تخطى ذاك العمل الأول ودخل في عمل ثاني وشك أنه أنا سويت ذاك العمل أو ما سويته اللي قبله، عادة الإنسان يرى ويختبر يشوف أنه قد فعل ذلك الفعل السابق. ولذلك هذه مو القضية فقط في أمور العبادات، حتى في حياة الإنسان الاعتيادي. لذلك استدلوا بها بعض فقهائنا على أنه هذا ظاهر حال الإنسان العادي المتصدي لعمل من الأعمال، أنه يبدأ به بالتدريج من عمل إلى عمل، فإذا شك في عمل لاحق شك في السابق لا يعتني به. وهكذا الحال بالنسبة إلى ظاهر حال المسلم وحمل أفعال المسلم على الصحة. أنا بعد ما بدأت في صلاتي وشككت في ذلك، شككت في العمل السابق في تكبيرة الإحرام وأنا في القراءة أو السورة، هل فعلت أو لا؟ يقول إيه نعم فعلت، بلى قد ركعت. يقول قد ركعت الرواية، يقول قد ركعت، ما عليك امشي امضي لو ما امضي انا اشاك وانا في القراءة هل كبرت تكبيرة الاحرام لو لا؟ يقول لي امضي. وهكذا. هذا بالنسبة الى قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز قاعدة عقلائية تثبتها تجارب الانسان حتى الشخصية، وقد اشار اليها ائمة اهل البيت عليهم السلام واستفادوا من هذا المعنى. اكو قاعدة اخرى وهي تسمى قاعدة الفراغ. اذا انسان خلص من العمل، خلص من صلاته، ثم شك في انه هل كانت صلاته على وفق ما ينبغي لو لا، هل كان مستقبل للصلاة لو اختل استقباله، هل كان متوضي وقت اللي كان مصلي، هل كان على طهارة لو لا، كان على طهارة هل بقيت طهارته لو قدر من حدث أبطلها، كان على طهارة وبقيت طهارته هل قرأ قراءة صحيحة لو قرأ قراءة باطل. بعض الناس يجي كل مثلا في أثناء الصلاة وخصوصا أيام الحج، هذا يتبين أنه إنسان فترة طويلة كان يقرأ قراءة غير صحيحة. تعالوا شوف وقت الحج في التطبيق اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم، زين، وغير ذلك، وطول مدة طويلة هو يطلب الهداية إلى الصراط. طيب، أحدهم يقول في غير هذا المورد ذهبت إلى قرية من القرى فشفت شيخ القرية، مو شيخ عالم دين وإنما كبيرها يعني، واللي هو ماخذ الأمرين، هم صاير شيخ البلد السياسي والاجتماعي، وهم باعتبار وجعها والسن وكذا أيضا كان يأمهم في الجماعة. طيب، فشاف علي هيئة الناس، يقول شاف علي هيئة علماء والمشايخ، فقال لي أنت من أهل العلم؟ قلت له يعني يقولون من أهل العلم. فقال لي أنا عندي مسألة أعرف حكمها بس أريد أتأكد منها. شايف قسم من الناس صعب عليه يقول أنا أسأل سؤال جاوب جاكوبي، يريد يبين دائما انه انا اعرف المسائل واعرف القضايا بس اريد اتاكد من الموضوع. نقول يابا اذا انت تعرف المسألة ليش تسأل؟ اذا ما تعرف ما في عيب ان الانسان ما يعرف مسألة. بالتالي كل فن له مختصين به. انا لازم اروح اسأل الطبيب، والطبيب يسأل من المهندس، والمهندس يسأل من كذا، والإنسان العام يسأل من هو مختص في الأمور الدينية. المهم هذا كان من هالنوع، قال لي أنا عندي مسألة أعرف حكمها ولكن أريد بس أتأكد ليطمئن قلبي. تفضل. فقال أنا أقرأ في الفاتحة وعندي تشكيك وترديد فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك تسعين لو سبعين. أنا مشكك فيها، فمرة أقراها إياك نعبد وإياك تسعين، ومرة أقراها إياك نعبد وإياك سبعين، زين، فأيه اللي صحيح منهم؟ فقلت له يا عمي لا تسعين ولا خمسين ولا أربعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الصحيح، وانت ما كنت متأكد الا من الخطأ. زين، انا اعرف حكمها بس اريد اتأكد، ما كنت عارفا الا خطأ هذا الامر. فقد يكون واحد ايضا يقرأ في الفاتحة على طريقة اياك نعبد واياك تستعين، او هدنا الصراط المستقيم، او ما ادري كذا. زين، واحد نقل إلي والعهدة عليه وكان يقسم على ذلك، وأنا للحين ما مصدقها، بس هو يقول أنا سمعته بأذني. واحد في الحج جينا حتى نقول له اقرأ، يعني أنت بالتالي راح تصلي صلاة الطواف، صلاة الطواف إذا بطلت بالتالي طوافك يكون ناقص وما يترتب عليه من محاذير. ف فيقول بدأ يقرأ هذه الآية في سورة قل هو الله أحد. أنا للآن ما مصدق واقع عن الأمر، ولكن هو يقسم ذلك. قال بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن لم يلد ولم يولد ولم يأكل كسره أحد. شنو لم يأكل كسره أحد؟ زين، من وين متعلم هذا؟ قال تعلمناها. وين ما بينت بس البداية انه غلط او كذا، من وين متعلم هذا؟ قال تعلمنا من المشايخ ومن الكبار ومن كذا. يعني شلون صلاة عندك؟ شلون فاتحة؟ شلون سورة؟ شلون قراءة؟ طيب، فلو فرضنا انه انسان بعد ما خلص من الصلاة اجا وشك هل كانت قراءته سليمة او لا، تارة يدري قراءة مؤذنة لازم يروح يصلحها، والا مع قدرته على ذلك لا صلاة له. صير تعمد الخطأ في القراءة كتعمد تركها، وبالتالي تبطل الصلاة. مرة أخرى لا، إنسان قراءته عادة قراءة صحيحة، لكن الآن شيطان قاعد يوسوس إلى بعد ما خلص، هل أنا قريت صحيح؟ لو ما قريت صحيح، هل قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ لو قريت قلت الله أكبر أو الله أكبر، اللي هو خطأ في هاتين الحالتين. طيب، يبدأ يشك الإنسان. هنا تجي الرواية تقول كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هنا تجي قاعدة الفراغ، انت فارغ من العمل، تدري جئت بالعمل بس ما تدري هل كان مستجمعا للشروط او اختلت شروطه، هل كان كامل الاجزاء او بعض الاجزاء انحذفت. هنا يجي الشرع يقول لك ان شاء الله هذه صلاة صحيحة. زين، بعد ما قلصت من الاغتسال تشوف انه هل اغتسالي صحيح؟ لو مو صحيح هذا الاغتسال وان شاء الله صحيح. مرة تدري قسم من الاعضاء ما مغسل، هذا ما في بعد لا قاعدة فراغ ولا شيء، ما دام تعلم او تذكر انك نسيت غسل احدى اليدين او احدى المناطق لابد من التكميل او الاعادة على اختلاف الموضعين. طيب، ولكن اذا شك الانسان بعد ان اغتسل، شك بعد ان صلى، شك بعد ان طاف، اللي هذا كثيرا ما في الطواف يحصل، كثير من الحجاج عندما يذهبون يقول شيخ والله انا بعد ما خلصت الطواف راودني الشك، حسيت بشيء ما ادري، يمكن يكون حدث، يمكن يكون ناقص للوضوء، ما ادري شلون ضغط علي بطني، ما ادري قامت كذا تتحرك، فاكيد انتقض وضوئي، ما اعلم هل انتقض ما انتقض، وبالتالي طوافي ما ادري صحيح لو مو صحيح. يقول لك لا، ان شاء الله طوافك صحيح، قاعدة الفراغ تجري هنا وتصحح لك هذا الطواف. تدري جئت بالطواف ولكن عندك شك هل كان على طهارة او ان الطهارة التي كنت عليها انتقضت، هل كان والعورة مستورة او انه في الاثناء مثلا انكشفت العورة، هل كان اللباس الذي تلبسه ثوب الاحرام هل كان طاهر لو لا طرأت عليه نجاسة دم من احد او غير ذلك. هنا كلما لم تعلم بذلك وانت في حالة الشك تقول شنو؟ فامضي كما هو، طوافي ان شاء الله صحيح، عملي ان شاء الله صحيح. طيب،
قبل
اي نعم، بعد هو الكلام بعد ان انهى طوافه، بعد ان انهى طوافه شك في احد الشروط او الاجزاء يدري انه جاء به. اكو عندنا قاعدة التجاوز، اذا شك هل انا قفت لو ما قفت، فرق بينهما، هل انا قفت لو ما قفت، اهنا اذا دخل في صلاة الطواف لا يعتني بالشك. اما ما دام لم يدخل هو شاك انا الان هل قفت لو ما قفت، ما يقدر إلا أن يرتب أثر أنه أنا ما طفت. نعم لو دخل فيه، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أما قبل ذلك لا بد أن يرتب الأثر وقل له أنا الظاهر ما طفت. الحالة اللي الآن إحنا نتحدث منها يدري أنه قد طاف، ولكن هذا الطواف الذي طافه هل هو تام الأجزاء والشرائط أو ليس كذلك؟ هنا ما يحتاج أن يدخل في صلاة الطواف، وإنما حتى لو كان قبل صلاة الطواف يرتب أثر أن هذا الطواف طواف صحيح ومستجمع للشرائط إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحكام ديننا، وأن يعيننا على أداء وظائفنا العبادية. أدي ما افترض الله عليك تكن أعبد الناس. أعبد الناس من اللي يؤدي صومه، وإنما حتى ذاك الذي يؤدي واجباته. عندك واجبات صلاة أديها يصير عبد الناس، صوم أدي يصير عبد الناس، خمس أدي يصير عبد الناس، حج الدين تكون أعبد الناس. وعلى هذا المعدل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الفرائض، وأن يبلغنا بواسطة أدائها المقامات التي أعدها لعباده الصالحين في جنان النعيم، إنه على كل شيء قدير. مناسب الليلة يصير ذكر لأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية سلام الله عليها، نتوسل بها ونتبرك بذكرها، ونسأل الله بحقها وحق أولادها وحق بعلها أمير المؤمنين أن يقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة، وأن يرحم أمواتنا والماضين وأرحامنا برحمته الواسعة، إنه على كل شيء قدير. امرأة من الطراز الأول فاطمة بنت حزام تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة، وبعد زواجه أيضا بأمامه. بعدهم تزوج بفاطمة بنت حزام. المناسبة أيضا في محلها كان الاختيار في موقعه، كان امرأة كانت يعني في محل أن تختار قرينة للإمام المرتضى وحليلة لأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنجب منها علي أربعة مثل نسور الربا، أبو الفضل العباس وإخوته. أبو الفضل العباس سبق غيره من أبناء أمير المؤمنين غير الحسنين عليهما السلام، وإلا أمير المؤمنين كان عنده فيما قيل 17 من الولد. خلي الحسنين على جهة باعتبارهما أئمة معصومون، والباقي كل هؤلاء يتأخرون عن مثل أبي الفضل العباس سلام الله عليه، الذي ناصر أخاه تلك النصرة فكان مستحقا لسلام الأئمة. زيارة السلام على العبد الصالح المطيع لله، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة والحسن والحسين، وذلك التفصيل في ما يرتبط به قضايا شهادته صلوات الله وسلامه عليه. هذه المرأة والدة أبي الفضل العباس، ربته كيف يكون نصيرا للحسين وخادما للحسين عليه السلام. هي أيضا موقفها موقف استثنائي، يصعب على الضرة في الأحوال العادية أن تقدم أبناء ضرتها على أبنائها، عادة لا يكون، ممكن تعاملهم معاملة حسنة، أما أن تقدمهم على أولادها وتجعل هذول أبنائها بمثابة الخدم والفدائيين لأبناء ضرتها، هذا يحتاج إلى مستوى أخلاقي عالي ورفيع جدا، وإلا الوضع الطبيعي لا يكون ممكن. ما تعاديهم، ضرت فلانة لا تعادي أبنائها، ترحب بهم تحبهم، ولكن ما تحبهم أكثر من أبنائها هي. زين، هذه المرأة وصلت إلى مرتبة أن جعلت الحسين عليه السلام ولدها وسألت عنه ولم تسأل عن أولاده. فهو كيف هذا الموضع العالي الذي وصلت إليه هذه المرأة؟ كانت ترعى ذكر الزهراء عليه السلام كما ينقلون، حتى هي اسمها فاطمة، ما كانت اسمها أم البنين ولا كانت كنيتها كذلك، اسمها فاطمة بنت حزام. فلما رأت أن اسم فاطمة يثير الأسى وذكر الزهراء في بيت علي عليه السلام، أمرت أن لا تدعى إلا بأم البنين، حتى لا يثير هذا الاسم الأشجان والأسى والهموم، رعاية لأحوال أبناء وبنات الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم وعليهن. فهذه المواقف في الواقع مواقف ينبغي أن ينظر إليها بمزيد من التقدير والتأمل والعناية. يصل الركب الحسيني إلى المدينة بعد الشام، فيخيم الإمام زين العابدين عليه السلام بظاهر المدينة حتى يصير خبر في المدينة في البداية، واللي يريد أن يأتي لكي يقدم مراسم العزاء للإمام زين العابدين عنده مجال. كان جماعة اجوا من جملتهم بشر ابن حذلم او بشير ابن حذلم، رحم الله اباك يا بشر، فلقد كان يحسن الشعر، فهل تنظم الشعر؟ قلت بلى سيدي اني لشاعر، اذا كان كذلك فامض الى المدينة وانع الى اهلها والدي الحسين، خبرهم ان الحسين مقتول وان الركب جاي على ابواب المدينة، وصل الخبر لهم. يقول بشر بن حزلم من اول المدينة رفعت قريعتي عقيرتي بالنداء يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. هذا خبر عادة متعارف، حتى في القرآن وارد هذه الكلمة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، وارد في القرآن هالجملة تشير إلى أن هناك خبر مهم، قضية تستحق أن ينبعث الإنسان من داخل بيته لكي يتعرف عليها. خرج الناس بأجمعهم، واحد ينادي لا مقام لكم بها، إيش ضاير؟ شنو عنده من خبر؟ من خبر عندك يا بشر؟ إيش عندك جاي تركض هكذا؟ قال الخبر عند قبر رسول الله، هو صاحب العزاء أول واحد لازم هناك يسمع النبي. اجتمع الناس تحلقوا حول بشر عند قبر رسول الله، ما عندك يا بشر؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرارك. يا بشر كيف قتل الحسين؟ خبرنا كيف حال قتله. الجسم منه بكربلاء يا مدرج، والرأس منه على القنايات يدار. صاح الناس بأجمعهم واحد الحسين هو ابن رسول الله. يقول بعض أرباب الخبر جاءت امرأة وهي تسأل هذا الناعي من ينعى. سمع بترش عجب هاي المرأة تسأل عن من أنعى وهي تسمع أني أنعى الحسين. من هذه؟ قيل له هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قال معذور أن يكون أمرها هكذا. أقبلت علي: يا أيها الناعي من تنعى؟ أخبرنا عن الحسين. قال لها: عظم الله أجرك بعبد الله. قالت: ما سألتك عن عبد الله. عظم الله أجرك بجعفر. قالت: ويحك، أخبرني عن ولدي الحسين. قال: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. قالت: قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين. سأل عنه. قال: لا، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لطمت رأسها وصاحت: وولداه وولداه. ما قالت لما ذكر ابو الفضل العباس وولداه ولا باقي الاصحاب، لكن لما ذكر الحسين نادت: وولداه وحسينا. اولادي كل اصغار وكبار قدوة غدي المهجة المختار، ولا تنقلب كل الميادين، يجتل مثل عباس 70 بس كون سالم راسل. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بليوف العريم، أربعة مثل نسور الربر، قد وصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.